بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وهذا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، طيب هذا ضعيف لا يصح، محمد بن أبي محمد مجهول. وقال مجاهد: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال النصارى تقوله، يعني أن هذا القول هو قول النصارى، وهذا ثابت عند ابن جرير عن مجاهد. وأما الحديث المرفوع فلا يصح، وهو اختيار ابن جرير، أي أن القائلين هم النصارى. قال: لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر. قال: وحكى القرطبي: لولا يكلمنا الله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وهو ظاهر السياق والله أعلم. وقال أبو العالي والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب. أثر الربيع بن أنس فيه المثنى الآملي، وأثر السدي فيه أصباط بن نصر، وأثر قتادة الصحيح. فيكون عندنا في الآية قولان: القول الأول أن المراد بها النصارى، وهذا قول مجاهد، والقول الثاني أن المراد بها كفار العرب المشركين من العرب، وهذا قول قتادة. اختار الأول ابن جرير، والثاني اختاره ابن كثير. ولا مانع أن الآية تشمل الصنفين في كل من يعترض على نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعنت، سواء كان من أهل الكتاب من النصارى أو من مشركي العرب، فإنهم قد تعنتوا في كثير من المسائل. قال: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قالوا هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الآية وقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الآية وقوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتاب وغيرهم، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قوله تعالى: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم من الكفر في الكفر والعناد والعتو. يعني ظاهر هذه الآيات أن هذا الكلام من كلام مشركي العرب، لكن لا مانع أن يكون أيضا هذا هو قول النصارى، فكلهم يعترض على رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا قيل بأنهم النصارى فمن الذين قبلهم؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم الأمم التي قبلهم كاليهود، ومن كان قبل اليهود قبل بني إسرائيل ممن عارض الأنبياء ورد رسالاتهم. فلا مانع أن الآية تشمل الأمرين، حيث لا دليل في سبب نزولها يصح ولا تحديد فيها، وإنما هؤلاء قوم لا يعلمون، قوم مشركون، قوم معترضون. وقد اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم المشركون أو أهل الكتاب كما اعترض المشركون، فالكل يعترض والكل يسأل ويتعنت. قال كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الفزاري، والفزاري هذا فيه ضعف، عن شيبان النحوي قال: أخبرني قتادة عن عكرمة، وقتادة مدلس ومن المكثرين في التدليس، وقد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال: بشيرا إلى الجنة ونذيرا من النار. وهذا ما حاله؟ ضعيف، وإن كان هذا هو المعنى، بشيرا ونذيرا، بشيرا بالخير والجنة ونعيمها، ونذيرا من الشار من النار وعذابها وأليم عقابها. قال: وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسأل، وهي قراءة الجمهور بضم التاء على الخبر. ولا تسأل، أنت يا محمد لا تسأل عن أصحاب الجحيم، كل يسأل عن عمله. قال: وقراءة أبي بن كعب وما تسأل، وهي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. نقلها ابن جرير، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، كقوله: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والقراءة التي تقدمت هي من القراءات الشاذة. قال: وكقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الآية. وكقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، لا تسأل، وهذه قراءة نافع كما ذكر ذلك أحمد شاكر، قال هي قراءة نافع، وما تقدم هي قراءة بقية السبعة، أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني نهي، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. وهذا ما حاله؟ ضعيف جدا، ما هو ضعيف فقط، ضعيف جدا. فموسى بن عبيد الربذي شديد الضعف، ثم هو مرسل. موسى بن عبيدة الربذي تصحف في بعض الأحاديث، فصحح شيخنا رحمه الله حديثا في الصحيح المسند وهو ضعيف، بسبب تصحيف موسى بن عبيدة تصحف إلى موسى بن عقبة ثم تراجع عنه في آخر حياته. فما هو هذا الحديث؟ وهو حديث يعني مهم، في مسألة مهمة يختلف فيها الناس، فمن يذكر هذا؟ حديث في الصحيح المسند من طريق موسى بن عبيد الربذي، حصل فيه تصحيح فظنه الشيخ موسى بن عقبة. موسى بن عقبة ثقة. من يذكر؟ أحسنت. أنه انتهى من الخطبة الأولى ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله. هذا الحديث ضعيف جدا، فيه موسى بن عبيدة الربذي، تصحف إلى موسى بن عقبة، فمن ظنه ابن عقبة صحح الحديث. قال: ورواه ابن جرير عن أبي عن أبي كريب عن وكيع بن موسى عن وكيع عن موسى بن عبيدة، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب به مثله، وقد حكاه القرطبي. وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة، هذا كلام القرطبي، أن الله أحيا له أبويه حتى آمن به. وأجبنا عن قولي إن أبي وأباك في النار، قلت: والحديث المروي في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف والله أعلم. والإمام ابن كثير أشد تحريا وتحقيقا وتثبتا من القرطبي، فالقرطبي في تفسيره أحيانا يأتي مثل هذه الأحاديث الضعيفة، فيأتي بحديث أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، فاحتاج إلى أن يرد على الأحاديث الصحيحة التي فيها إن أبي وأباك في النار. وعلى ذلك بنى السيوطي رسالة على هذا الحديث الضعيف، ويريد أن يثبت أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا لا دليل عليه، ولا يتأتى لهم نصف دليل ولا ربع ولا عشر دليل، بل الأدلة الصحيحة في الصحيح وغيرها تدل على أنهما ماتا على الشرك، ولهذا قال: إن أبي وأباك في النار. ولما أراد أن يزور قبر أمه ويستغفر لها رجع وهو يبكي، فأشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقال: إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. ولو ماتت على التوحيد ما نهاه عن الاستغفار لها. ثم هذا ليس فيه طعن في النبوة ولا إنزال من مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله يقول: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فكم من نبي كان أبوه على الشرك كإبراهيم، وآخر كان ابنه مات على الشرك كنوح، وكم من نبي كانت امرأته أيضا تناوى أو توافق وتدافع عن المشركين والكافرين، كما قال الله عن امرأة لوط وامرأة نوح: فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وأما هذه العاطفة الباردة السمجة التي يسير عليها الصوفية ويقول: لا، هذا لا يجوز أن تقول أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، هذه عاطفة سمجة لا دليل عليها، وإنما هي مجاملة. والشيعة يقولون أبو طالب في أيضا في الجنة، مع أنه قد جاءت الأدلة أنه في النار وأنه في ضحضاح من نار، لكن هؤلاء لا يعتمدون على الدليل وإنما يعتمدون على الهوى. وجدوا لهم من الفقهاء من يلفلف لهم مثل هذه الأحاديث التي ليس لها أسانيد صحيحة ولا مراجع ثابتة. ولهذا حين تقرأ في تفسير ابن كثير تطمئن، لأنه محدث ولأنه يلازم الحق فينبه على الأخطاء في مثل هذه الأخطاء. قال: ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم قال حدثني الحسين، وهو من داود المصيصي ضعيف، قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت: وإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل كالذي قبله، وليس مرسل فقط بل مرسل وإسناده ضعيف، ففيه المصيصي. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذه القراءة المشهورة بمعنى أن كل إنسان يسأل عن عمله، أنت لن تحاسب عمن يدخل النار، ولن تعذب بسبب ذنوبهم، ولن تؤاخذ بما جنت أيديهم، فكل يحاسب على عمله. قال وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر الاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار. هذا إذا صح، لكن هذا لا يصح كما ثبت هذا في الصحيح، ولهذا هذا في الصحيح في شأن أبي طالب، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما خرج من بيت أبي طالب وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت الآية. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعلم. قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل، وكان عبد الله بن عمرو قد حصل على زاملتين في معركة اليرموك من صحف أهل الكتاب، فكان يقرأ فيها وينشر بعض ما فيها. قال والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاف الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري. وابن الحافظ رحمه الله ابن كثير دائما ينقل من مسند أحمد ثم يعزو إلى الصحيح. فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به، وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام. وما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو مما قرأه من صحف أهل الكتاب هو موجود في القرآن والسنة في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به، فذكر نحوه. فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب، وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء، ولا يضر سواء كان ابن رجاء أو ابن صالح فهو ثقة. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح به، وزاد قال عطاء ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال بلغته أعينا عمومي وآذانا صمومي وقلوبا غلوفا. ولو كان هذا الحديث لم يخرجه البخاري من هذا السند فهل يصحح عند من؟ هذا الحديث لو لم يكن في صحيح البخاري هل نقول صحيح من هذا السند الذي قرأناه في مسند أحمد؟ من يقول حديث عبد الله بن عمرو ليس بصخاب ولا فظ ولا غليظ سميتك المتوكل، هذا الحديث لو لم يكن في البخاري هل نستطيع تصحيحه من مسند أحمد؟ لماذا؟ من الزاملة، لكن هو من قوله صحيح، لكن هل نقول سنده ضعيف؟ هل نستطيع أن نصحح أو نضعفه من خلال هذا السند لو لم يكن في البخاري؟ أنا أريد شيئا لمن يتابع معنا في البخاري وهو منتبه لأسانيد البخاري. فليح بن سليمان ما حاله؟ فليح بن سليمان ضعيف، لو كان الحديث في أحمد فقط لقلنا ضعيف لأن فيه فليح بن سليمان، لكن لأن البخاري رواه والبخاري قد انتقى من أحاديث فليح بن سليمان فلهذا الحديث صحيح بارك الله فيكم لأجل هذا. كما أنك لو وجدت حديثا خارج الصحيح من طريق خالد بن مخلد القطواني ماذا تحكم عليه؟ لو لم يكن له شواهد ولا متابعات إلا هذا الطريق تحكم عليه بالضعف لأن خالد بن مخلد ضعيف، لكن لو وجدته في صحيح البخاري خلاص تتوقف لأن البخاري انتقى من حديث القطواني، ولهذا يقول الذهبي في حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب قال لولا هيبة الصحيح لعددت هذا الحديث من أخطاء أو من أوهام خالد بن مخلد القطواني. يعني تنتبه لهذه الفائدة، ما كل من انتقل البخاري من أحاديثه نصحح له في أي مكان، لا، فمن انتقى البخاري من أحاديثه مع أنه حكم عليه بالضعف، إذا وجدته خارج الصحيح تتوقف عنده وتنظر هل له شواهد، هل له متابعات، وإلا به يضعف الحديث.